بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا كما تعلمون نتكلم عن موضوع جديد من أهم وأخطر الموضوعات التي يتناولها بيان الله سبحانه وتعالى، وهي وصاياه الأمة بالوحدة وتحذيره إياها من الوقوع في براثن الشقاق والخلاف والنزاع وما إلى ذلك. قلنا في الحلقة الماضية إننا نلاحظ أن الآيات والسور التي نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة خالية عن أمر المسلمين بالاتحاد وتحذيرهم من الخلاف، وإنما يشير إلى ذلك من بعيد عن طريق الحديث عن أمم سابقة وعن تاريخ جماعات خلت، كيف أن الفرقة أساءت إليهم وكيف أن الوحدة كانت هي سبب قوتهم وما إلى ذلك. تسألنا لماذا بدأ الحديث عن الوحدة وضرورتها، وبدأ بيان الله عز وجل يدعو المسلمين إلى الاتحاد ويحذرهم من الخصام والشقاق بعد الهجرة؟ لماذا لا نجد هذه الأوامر صريحة إلا في السور المدنية التي نزلت في المدينة؟ قلنا في الجواب عن ذلك إن الدعوة إلى الوحدة لا قيمة لها قط إذا لم يضع الهدف الجامع أولا. فعندما تكون فئات الناس وقبائلهم تتوازعهم أفكار وأهداف وغايات وتصورات شتى، لا فائدة من أن ندعوهم إلى الوحدة أبدا، لأنه لا يوجد محور جامع يجذبها إلى الوحدة. هنالك محاور مختلفة متناقضة، بالعكس تدعوهم إلى الفرقة، تدعوهم إلى الشقاق، وربما تدعوهم إلى الخصام وإلى الحروب. في مكة لم يكن هذا المحور موجودا بعد، لم يكن هذا الهدف الواحد قد رسم واجتمع عليه الناس بعد، لكن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقامت الدولة الإسلامية وكان سدى ولحمة هذه الدولة المسلمين الذين أيقنوا بما جاء به القرآن وأيقنوا بمبادئ الإسلام وأيقنوا بعقائده وشرائعه، وجد المحور. وعندئذ أصبحت التوصية بالوحدة والأمر بها شيئا معقولا ومنطقيا، والسبيل إليه يصبح ميسرا. هذا الكلام ذكرناه وأوضحناه مفصلا في الحلقة الماضية. عندما نصغي السمع إلى الآيات القرآنية التي نزلت في المدينة المنورة نجدها تدعو وبتكرار وبأساليب مختلفة تدعو الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي إلى الاتحاد، وتحذرها مما تسميه مرة النزاع ومما تسميه مرة الفرقة ومما تسميه مرة الاختلاف، تحذرهم من ذلك كله. ذلك لأن المحور موجود، وهو ما يعبر عنه بيان الله عز وجل بحبل الله. حبل الله وضع والناس كلهم مؤمنون بهذا الحبل، إذن هذا الحبل ينبغي أن ينسخ الأهداف المتناقضة والتصورات السابقة التي كانت تمزق الأمة. هذا المحور أو هذا الحبل قد حل محل تلك الأهداف المختلفة. فمرة ينهانا الله عز وجل عن التفرق ويأمرنا بالاعتصام بحبله، يعني بالمبدأ الجامع الذي آمنا به، فيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إلى آخر الآيات. مرة أخرى بمناسبة أخرى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هنا يعبر عن الفرقة بالتنازع، هنالك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهنا يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لاحظوا أيها السادة والسيدات، في الآية الأولى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ثم قال ولا تفرقوا، يعني ذكرنا بالمحور، المحور موجود وهو الذي يدعوكم إلى الاتحاد ورسم دائرة الوحدة. نعم، وهذا الاعتصام بحبل الله حل محل المبادئ والأفكار والتصورات التي كانت كل فرقة وكل قبيلة تحتضنها. اعتصموا بحبل الله جميعا ثم قال ولا تفرقوا، إذا اعتصمتم بحبل الله جميعا شيء طبيعي أن لا تتفرقوا. هنا ماذا يقول؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. كلمة أطيعوا الله ورسوله تحل محل واعتصموا بحبل الله جميعا في الآية الأولى، كأنه يقول إذا أطعتم الله ورسوله في النهج الذي رسمه لكم والذي آمنتم به بطبيعة الحال لن تتنازعوا، فما عليكم إلا أن تطيعوا الله ورسوله وستجدون أنفسكم أمام النتيجة الحتمية وهي عدم التنازع. إن تنازعتم فمعنى ذلك أنكم لم تطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن تنازعتم فإن جهودكم كلها تتبخر وتذهب أدراج الرياح وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. الباري سبحانه وتعالى يعبر عن هذا المعنى مرة أخرى بأسلوب آخر فيقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن يعبر آنا بالتحذير من الفرقة، وآنا بالتحذير من الاختلاف، وآنا بالتحذير من التنازع. هذا التحذير الذي جاء في السور المدنية بعد أن وجد المحور وبعد أن وجد الهدف الواحد الذي تدعو إليه العقائد الإيمانية التي ورثت فعلا في كياننا خلال 13 عاما، نعم، هذا الهدف هو الذي هيأ للحديث عن الوحدة التي ينبغي أن يلجأ إليها، أن تلجأ إليها الأمة الإسلامية أو تلجأ إليها الدولة الإسلامية. هذا الكلام عندما نقرأه في كتاب الله عز وجل ينبهنا إلى شيء. الشيء الأول هو التحذير من تضييع المحور، تضييع المحور الجامع. أنا وضعتكم أمام المحور، وضعتكم أمام الحبل الواحد، تعبير ثاني، وضعتكم أمام الهدف الذي ينبغي أن يشدكم جميعا إليه، فإياكم أن تضيعوا هذا الهدف وأن تعودوا إلى الأهداف المتناقضة المتخالفة. إياكم أن تضيعوا هذا الحبل وتستعيضوا عنه بالحبال المتنوعة الكثيرة التي يوجه كل منها إياكم إلى سبيل مختلف. إياكم أن تحيلوا الهدف الواحد الذي رسمه مبدأ الإسلام تحيلوه إلى أهداف شتى. هذا ما ينبهنا إليه القرآن وهو أهم شيء. بعد ذلك ينبهنا إلى ضرورة الاتحاد وعدم التفرق. يعني أريد أن أقول لكم القرآن عندما ينهانا عن التفرق هذا كلام يأتي من الدرجة الثانية اهتمامه، يعني أهميته تأتي بعد أهمية الدعوة إلى أن لا نضيع المحور، لا نضيع الهدف، لا نحيل الغاية الواحدة إلى غايات شتى، لا نحيل التصور الواحد إلى تصورات متناقضة مختلفة. إياكم، كأنه يقول إن ضيعتم المحور الواحد واستبدلتم به محاور مختلفة لن تتحدوا أبدا، مهما حننتم إلى الاتحاد، مهما رفعتم شعار الاتحاد. إن ضيعتم الغاية الواحدة التي نسجتها لكم مبادئ الدين وعقائده، فإنكم ستجدون أنفسكم بعد ذلك أمام غايات متناقضة متصارعة، ومن ثم فإنكم لن تتحدوا ولسوف تقعون في براثن النزاع وبراثن الشقاق. إياكم أن تضيعوا الحبل الذي نزله بيان الله عز وجل إليكم ووضعه فيما بينكم. وقد عرفنا أن المراد بالحبل الشرع الإسلامي، المبدأ الذي نسجته لنا عقائد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الحبل. إياكم أن تضيعوا هذا الحبل وتعرضوا عنه، عندئذ ستجدون أنفسكم أمام حبال كثيرة مختلفة، كل حبل يأخذكم إلى طريق مختلف، ومن ثم ستجدون أنفسكم متفرقين متشتتين. إياكم، هذا ما ينبه إليه بيان الله سبحانه وتعالى مكررا. لماذا؟ من أجل أن يحذر البيان الإلهي المعجز الأمة في كل العصور، في كل العصور، من أن تعود إلى جاهليتها السابقة فتحتضن كل فئة مبدأ، تحتضن كل قبيلة تصور، تحتضن كل جماعة عصبية معينة، ومن ثم يتقارعون ويتخاصمون ويتفرقون وتضيع وحدتهم، ومن ثم يعودون إلى الضعف بعد القوة، ويعودون إلى الفقر بعد الغنى، ويعودون إلى التخلف بعد التقدم. هذا ما يدعو إليه بيان الله سبحانه وتعالى، وكأنه البيان الإلهي، لا أقول كأنه، يعلم الله عز وجل أن الداء الذي سيتسرب إلى هذه الأمة بعد أن أكرمها بالمبدأ الجامع، وبعد أن رأت هذه الأمة كيف أن هذا المبدأ الجامع رفع شأنها وأعزها بعد ذل وأغناها بعد فقر، ستبتلى بعد ذلك بفقاقيع من الأفكار المختلفة، من المذاهب الفلسفية والفكرية المتناقضة، أو الاجتماعية أو الاقتصادية المتناقضة. عندما تبتلى بهذه الأفكار المتناقضة تتبخر الغاية، يتبخر المبدأ الواحد، يتبخر المحور الواحد، يتبخر الحبل الذي قال عنه الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويسود في مكان ذلك الأفكار المتناقضة المختلفة، كل يدعو إلى مذهبه، كل يدعو إلى فكرته، كل يدعو إلى تصوراته، وتتصارع أفراد الأمة وتقع في براثن الخلاف والشقاق. ينبهنا القرآن إلى أن هذا سيقع. الآيات التي تلوتها عليكم تنبيه خطير إلى هذا. طيب، إذا كان الأمر كذلك، هل هذا الذي يقوله لنا القرآن نجد مصداقه اليوم؟ نعم، نجد مصداقه اليوم. تماما. انظروا إلى الإعجاز القرآني، حديث القرآن عن أمر لم يكن قد وقع ثم إنه وقع اليوم ونحن نعاني منه. في سورة الأنعام، في أواخر سورة الأنعام، يقول الله عز وجل في افتتاح كلام طويل: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم. يعني تعالوا ألخص لكم الأحكام السلبية التي ينبغي أن تبتعدوا عنها والأمور الإيجابية التي ينبغي أن تتمسكوا بها. هذا هو الحبل. ذكر البيان الإلهي هذه الأحكام، هذه الأمور التي حذرهم منها والأمور التي أوجبها عليهم سلوكيا بعد العقيدة الواحدة طبعا. ثم ماذا قال أخيرا؟ قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بعد أن وضعنا، لا أقول وضعنا، نبهنا إلى المحور الواحد الذي أمضى بيان الله 13 عاما من بعثة رسول الله في بيانه وبلورته والاستدلال عليه، ثم توج ذلك بالشرعة السلوكية التي ينبغي أن يتمسك بها أفراد هذه الأمة. نعم، يذكر البيان الإلهي بهذا في عصارة من الكلام في آخر سورة الأنعام. ثم ماذا يقول؟ وأن أيعلموا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا تتحدوا كلكم تجتمعون على هذا المبدأ، وإذا بكم أمة واحدة تتحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا السبل المتفرعة عن يمين هذا الصراط أو عن يساره، عن يمينه أو عن يساره، متفرعا هذا متفرعا هذا. إياكم أن تستبدلوا بهذا السبيل العريض، نعم مثل أوتوستراد، يعني هذا السبيل العريض، إياكم أن تستبدلوا به السبل المتعرجة المتفرقة التي تتفرع عن يمين هذا الصراط العريض أو عن يساره، فيها تذهب إلى هذا السبيل، فيها تذهب إلى هذا السبيل، فيها تذهب إلى سبيل آخر، فيها تذهب إلى سبيل رابع. عندئذ ننظر إلى الأمة الواحدة التي كانت تتلقى على هذا الصراط وإذا بها قد تفرقت وتبعثرت. كلام عجيب. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هل بعد هذا الإعجاز من إعجاز، ألا ترون أن هذا الكلام كأنه نزل على هذه الأمة في هذا العصر؟ ما هي السبل؟ السبل المذاهب الفكرية المتناقضة التي تأتينا من الغرب والتي تأتينا من هنا وهناك، مذاهب يبتدعها لنا محترفو الغزو الفكري، نعم، تطوير المبادئ التي تمثل لنا صراط الله سبحانه، تحويرها. طبعا عندما نفتح باب التطوير والتحوير، نعم، سنختلف كيف نطور ونحور. كل منا يطور ويحور طبق مذهب معين وطبق مبدأ معين. فهؤلاء يطورون طبق غاية يرسمونها، والآخرون يطورون طبق غاية أخرى، وكل ذلك تطوير وتحويل. نعم، مبادئ، تيارات فكرية كلكم يعرفها، تيارات فكرية جانحة تحل محل العقيدة الإيمانية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. هذه التيارات الفكرية نعيشها نحن الآن، نلاحظها الآن، سواء قلنا إنها قد رسمت في ظلام ليل وخططت لها ووضعت مؤامرة في أقوية مظلمة ضد هذه الدولة وهذا هو الواقع، أو قلنا إنها تيارات، نعم، موجودة يتصارع المجتمعات الغربية حولها، نعم، جاءت عدوها إلينا. على كل إن قلنا هذا أو ذاك، نحن الآن نجد أنفسنا وقعنا في هذا التحذير الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه عندما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنا لست بصدد تعداد التيارات الفكرية الجانحة المختلفة، لكن كلكم يعرفوها التيارات الفكرية، التيار الحداثي، التيار العلماني، تيار نظريات التطور، التيارات ما يسمى بالاشتراكية، ما يسمى بالليبرالية، ما يسمى بالرأسمالية، ما يسمى إلى آخر ما هنالك، كلها متفرعة، الواقع متفرعة، ولا أقول مناقضة، هذا الواقع دقيق. يأتي من يقول يا أخي ألستم تريدون المنهج الإسلامي الذي دعا إليه القرآن؟ نحن ندعو إليه. ينادون بالاشتراكية المتطرفة التي تعرفون تاريخها المتطرف. طيب لسنا بحاجة إليها، كما قال إمام شوقي أمير الشعراء الاشتراكيون أنت إمامهم، لولا تداعي القوم والغلواء والغلواء. نعم، فهنالك من يقول الإسلام لا ينهى عن التطور، إذن فلنطور. طيب كيف نطور؟ نطور طبق مبدأ يجنح الناس، آخرون إلى ما يسمى بالحداثة، ما يسمى به، يأتي آخرون فيرسمون لنا طرقا أخرى للشرود والخروج عن هذا المنهج الواحد الذي يرسمه لنا بيان الله سبحانه وتعالى، مثل نظريات التطور. البيان الإلهي ذكر لنا أصل هذه الخليقة ببيان واضح وصريح. نعم، يأتي من يقول لا، القرآن يقول وخلقناكم أطوارا، إذن فلا مانع من أن نجنح إلى نظريات التطور ونركن إليها. خرج من هذا السبيل الأوحد وفرع عنه سبيلا آخر ليشرد عنه وليبتعد. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح أن هذه الآية عندما نزلت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أمسك بعود وخط خطين على التراب، على التراب، صور منهما طريقا عريضا جدا. نعم، يحدها خط عن اليمين ويحدها خط عن اليسار. قال هذا هو الصراط الذي يدعو إليه الله عز وجل، المبادئ الواحد. نعم، ثم رسم خطا دقيقا متعرجا عن يمين هذا الطريق الذي رسمه، وخطا آخر متعرجا، وخطا ثالثا متعرجا، وهكذا، وخطا آخر متعرجا عن يساره، وخطا وخطا، وهكذا. ثم قال وهذه هي السبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، ودائما شياطين الإنس هم القادة، وشياطين الجن جنود لهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام شرح هذه الآية بهذا الشكل، ونحن ننظر فنجد أن هذا الذي رسمه لنا رسول الله يسبق تماما على هذا العصر. ما الهدف من هذا؟ عندما ندعى إلى هذه السبل المتعرجة التي تفرقنا وتباعدنا عن هذا الاوتوستراد العريض، هذا المبدأ العريض، ما الغاية من ذلك؟ الغاية شيء واحد، تحويل وحدة هذه الأمة إلى صراع، تحويل هذه الأمة إلى شقاق. أنا أعلم أن المذاهب الفكرية المختلفة التي نجد لها سماسرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، نجد لها سماسرة، ونجد أيضا أناسا يبطلونها ويفندونها ويدعون إلى أخرى، حتى لا يلتقي الناس حتى على واحدة من هذه المبادئ الفكرية، لأنه لو التقوا على مبدأ من هذه المبادئ إذن عادوا مرة أخرى إلى الوحدة. ليس هذا هو المراد، المراد تفكيك وحدة هذه الأمة. لذلك تجد من يمارس السمسرة لتيار الأفكار الفلسفية الجدلية المادية. تجد أناسا آخرين يفندون هذه الأفكار، ما لا يقول هذا يعني كلام تافه وسليم وغير سليم، وهذه عبارة عن فلسفة باطلة والليبرالية تناقضها وترد عليها، وهذا هو المنهج الأمثل. الهدف تمزيق الفكر الإسلامي في المجتمعات الإسلامية بين هذين المبدئين. كذلك الحداثة، هنالك من يدعو إليها وهنالك من يحذر منها. كذلك الأفكار العلمانية، هنالك من يدعو إليها وهنالك من يحذر منها. كذلك التصورات، تصورات التطوير لمبادئ الإسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى، هنالك من يحاول أن يقرأ القرآن كما يسمون قراءة حديثة، قراءة جديدة بطريقة معينة. ونحن نجد أناسا يؤيدون هذه الطريقة وأناسا يعارضونها، لا يعارضونها للرجوع إلى الأصل، لكنهم يعارضونها لاختراع وسيلة أخرى من وسائل الإبعاد عن المنهج الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول لكم، تبينوا تجدون هذا الذي أقوله لكم، إن أردنا المبادئ الفكرية أو أردنا أن نتبين المبادئ الاقتصادية والاجتماعية أو المبادئ السياسية المختلفة، سنجد هنالك سماسرة يدعون إليها وسماسرة آخرون يحذرون منها. والفكر البسيط الإسلامي البسيط في هذه المجتمعات يتفرق ويتمزق بين الداعي وبين المحذر، بين الداعي وبين المحذر. هذا الواقع هو سبب تفرق أمتنا في هذا العصر، وهو ما يحذرنا منه بيان الله سبحانه وتعالى. لكن كيف سبيل الخروج من هذه المشكلة؟ كيف سبيل الخروج من يعني هذا من أثر هذا الأخطبوط الذي وقعنا في أثره وتحت سلطانه؟ الواقع أن القرآن يبين لنا سبيل التخلص من ذلك، وموعدنا إن شاء الله ببيان ذلك والقول في الحلقة الآتية إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.